السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات، ولقاء جديد متجدد بعون الله وحوله ومدده وتوفيقه وقوته وفتاوى الرحمة. نستقبل أسئلتكم، نتواصل معكم عبر الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، وكذلك يسعدنا أن نتواصل معكم عبر خدمة الرسائل القصيرة. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بفضله وكرمه، وأن يجعلنا بفضله وتوفيقه من أهل جنته، وأن يجيرنا من عذابه يوم يجمع عباده. أحبتي في الله، معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا عم الشيخ، لو سمحت الأول أسألك الدعاء إن ربنا يرزقني بالولد الصالح يا رب.
اللهم ارزقها الولد الصالح، رزقك الله من فضلي يا أم ندى، تفضلي.
آمين يا رب العالمين. السؤال بقى، السؤال لو سمحت يا عم الشيخ،
تفضلي.
لو سمحت كنت عايز أسأل عن وظيفة مندوبة. الشركة بتقدم لها عربية بالسواق، وبتروح مثلا لمدة 3 ساعات بتلف على الدكاترة وكده، فهل الوظيفة دي حلال أم حرام؟
بالسواق ايه؟
بتبقى ليها عربية مخصصة بسواق مش شركة.
بالسواق ايه؟
نعم؟
ماذا تسوقين؟
لا عادي، أدوية.
تسويق أودي أدوية.
بس هي المادة مثلا يعني عربية بسواق وبتلف بيها من لمدة معينة 3 ساعات مثلا، فده حلال أم حرام؟
هو بس يا أم ندى،
نعم.
يعني أنت والسواق في السيارة مش كده؟ أنت والسائق في السيارة فقط، مفيش معكم أحد؟
لا لا.
وعندكم ممنوع قيادة النساء للسيارة؟
أيوه.
طيب ماشي يا أم ندى،
ماشي، شكرا،
ماشي، بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخت أم حبيبة، السلام عليكم أم حبيبة. السلام عليكم. واضح الاتصال مش متواصل. معانا اتصال آخر. الأخت أم ندى، أنا بس أحب دائما أن أذكر بشيء مهم فيما يتعلق بطلب الدعاء. يعني قضية طلب الدعاء قضية مشروعة، نحن لا ننكرها، لكن الأولى ألا نسرف فيها، ألا نسرف فيها. أبو سارة من الكويت، السلام عليكم.
أبو صالح. عليكم السلام ورحمة
الله. أبو صالح.
أبو صالح من الكويت. من الكويت.
مرحبا.
جزاك الله خير شيخ. سؤال أول شيء بالنسبة لتقبيل رجل الأم والأب والجد والجدة، هل جائز هذا ولا لا؟
ماشي يا اخي، بارك الله فيك.
السؤال الثاني.
نعم.
هل يجوز للرجل ان يقبل زوجته امام الناس وفي الشارع؟ وهل في ذلك اثم او ذنب؟
ماشي يا اخي،
جزاك الله خير يا شيخ.
الأستاذ أيمن، السلام عليكم. قطع اتصال أيمن. أقول لأم ندى وللإخوة والأخوات، ينبغي ألا نسرف في هذا الباب، هو باب مشروع دلت عليه أدلة. كان الصحابة يطلبون الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع شهرة حديث لا تنسنا من دعائك يا أخي، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لا تنسنا من دعائك، إلا أن هذا الحديث لا صح، لكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة كان الصحابة فيها يطلبون الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر يختلف بالنسبة لنا بالنسبة للدعاء على الفضائيات ونحو هذا، فنسأل الله أن يسترنا وإياكم. المسألة الثانية أن الأصل في الدعاء أن يكون بظهر الغيب، وأن يكون سرا، وأن يكون خفية. ربنا تبارك وتعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية. أم شهد، السلام عليكم.
وعليكم السلام. السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
عندي ثلاث أسئلة يا شيخ.
ماشي يا أم شهد.
الأول، هل يجوز حضور فرح فيه أغاني ومعازف وكده يا شيخ؟ مع العلم إن يعني فرح لبنت خالي وممكن يحصل مشاكل لعدم حضوري. ده أول سؤال.
أنت منتقبة؟ أنت محجبة أم شهد؟
منتقبة.
منتقبة.
الحمد لله. ثاني سؤال، هل يجوز قضاء الثلاث أيام البيت 13 و14 و15 العود؟ ثالث سؤال، هل يجوز وضع قطرات في الأنف في نهار رمضان برضه الشد يعني الاحتياج شديد؟
لا أنا ما استوعبتش السؤال الثالث.
هل يجوز وضع قطرة في الأنف، قطرة الأنف يعني؟
قطرة الأنف في الصيام؟
أيوه في نهار رمضان يعني لمثلا دول برد شديد وكده أو بس يا شيخ.
ماشي ماشي يا مشاهد، بارك الله فيك. أم مشروق، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك.
ليه سؤالين عند حضرتك. بالنسبة للسؤال الأول، عايز أعرف الثمن مصارف اللي المفروض للزكاة، وهل لو ساعدت حد كزواج الشباب مثلا، هل ده يعتبر من مصارف الزكاة؟ لو مثلا جبنا سلعة معمرة كغسالة ثلاجة كده. السؤال الثاني بالنسبة
لمثلا يا أم مشروق
مثلا بأنك تجيب لهم طعام، ده يعتبر من مصارف الزكاة؟
لا
ولا لازم أن هو يطلع كمال؟
بالراحة علي.
أيوة
تشتري طعام؟
لو هنشتري مثلا طعام مثلا،
يعني لماذا تشترين طعاما وأنت معك مال؟
يعني فكرة أن الطعام بيبقى أفضل، أن لو مثلا بعتنا فلوس ممكن ما يجيبوش بيها طعام، يعني الناس ما تستغناش عن الأكل والشرب بالزيت، هو يعني يعتبر في أول الأولويات.
ماشي يا مشروع.
طعام يعني.
ماشي.
سؤال تاني مع إذن حضرتك، كنت حضرتك تتكلم عن الندر في فقه المعاملات.
نعم.
وكنت أنا سألت حضرتك قبل كده سؤال، إن لو واحدة نظرت اللي في بطنها ده لله، هل مثلا عليها حاجة لو الولد ده مثلا ما طلعش إنسان صالح أو كده، هل هي كده تبقى أثرت في ده حتى لو هي عملت اللي عليها، تبقى أثرت في الندر ده أو عليها كفارة للندر ده؟
ماشي يا أختي،
جزاك الله خير. السلام عليكم.
بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأستاذ بسام، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا،
كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
شيخ عندي سؤالين.
تفضل.
أنا في قبرص بالنسبة لصلاة الجمعة.
نعم.
المسجد يبعد عنا حوالي 15 كيلومتر.
نعم.
بالنسبة للصلاة يعني أحيانا في مضايقات بشغل ما نقدر نروح على صلاة الجمعة، هل علينا اسم ولا لا؟
عملك بيمنعك من أداء الصلاة أحيانا؟
نعم.
نعم.
السؤال الثاني.
يا بسام.
نعم.
يعني دائما أبدا تترك الجمعة ولا أحيانا؟
لا أحيانا، مو باستمرار.
ماشي.
يعني صلي حوالي سنتين هون تقريبا، مصلي نصف وقاطع نصف.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني بالنسبة لزواج البنات المسيحيات هون في قبرص، في ناس كثير عم تتزوج بنات بس ما في ولي أمر، يعني بيتزوجوها بينه وبين نفسها، والأمر الثاني بتكون متجوزة في بلدها وجاي تشتغل هون، هن بيشتغلن خدمات في البيوت، وزواج يعني بتجي لعنده نهار الأحد عبارة عن 3-4 ساعات في الأسبوع، هل هذا الزواج صحيح أم لا؟
الزواج دائم ولا زواج مؤقت؟
ما هو دائم يا شيخ، يعني الفترة اللي باركها هون وممكن شهرين ثلاثة يتركها يدور على غيرها، هيك عم يصير.
يعني زواج شهر شهرين وبعدين يتم الطلاق؟
يعني انا بعرف عالم بالسنه تترك سنتين ثلاثه يتزوجوا مرتين ثلاثه ويتركوا. بتمنى تخصص لنا شيء 10 دقائق لهالموضوع هذا لانه كثير من المسلمين هون عم يتركوا هالامر هذا.
بارك الله فيكم يا اخي بسام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاستاذه هاله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ.
بارك الله فيكم.
انا عندي دلوقتي سؤال. انا عندي اولاد قصر وفلوسهم محطوطه في بنك ربوي تبع الحزب تبع المجلس الحزبي. دلوقتي انا عايزه هل عليهم زكاه
بفلوسهم؟
ودلوقتي
يا اختي اتفضل. فلوسهم بلغت النصاب؟
بلغت النصاب. هل عليهم زكاه؟ بس انا ما امتلكش المال ده دلوقتي على اساس ان هو في بنك تبع المجلس الحزبي.
بنك ربوي؟
بحكم محكمه.
مش ممكن تنقليهم؟
ما هو انا بحاول دلوقتي بكمل ورق ان انا احول في اي بنك ان شاء الله اسلامي. بس انا عندي بنتي دلوقتي تمت 21 سنه. هل ما اخد الفلوس دي اطلع عنها زكاه؟
نعم. بنتك هتستوفي فلوسها السنه دي
ان شاء الله. ان شاء الله
ان شاء الله.
وسؤال تاني. يعني انا عندي تاكسي وواخده واحد هو عنده اصلا محل من اللي هي بيطلع جهات للافراح. هل حرام ولا شغله معايا حرام؟
هو بيشتغل على التاكسي؟
نعم
بيشتغل على التاكسي. ماشي.
جزاك الله خير.
الاخ عمرو السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله فضيله الشيخ عندي اثنين استفسار يعني بخصوص يعني بعتبرهم كنزين من كنوز الرحمه من ربنا سبحانه وتعالى وهما الصدقه والاستغفار. فكما هو معلوم طبعا للجميع بان يعني توجد مشاكل اجتماعيه كثيره في الاسر الاسلاميه او في البيوت الاسلاميه بشكل عام، سواء كانت من قلة الرزق أو من عدم الرزق بالذرية أو من البلاء والأمراض. فياريت حضرتك توضح بفضل الصدقة والاستغفار كوسيلة للتأمين ضد المصائب والبلاء وضد عدم الرزق بالذرية وآخرها من الفوائد الكثيرة يعني.
بارك الله فيك يا أخ عمرو.
شكرا.
بارك الله فيك. الأخت أم محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
اتفضلي يا أم
عليكم
محمد.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
اتفضلي يا أم محمد.
بقول لحضرتك يا شيخ.
تفضلي.
أنا دلوقتي لما باجي بحفظ قرآن في داري يعني، ولما باجي أصلي المصحف محطوط على حامل على مستوى نظري، فهل يجوز إن أنا أصلي منه الفريضة على أساس إن أنا إيه دايما أحفظ؟ فببقى عايزه اراجع باستمرار، فلما باجي اصلي بصلي ما ببصش غير لما بلاقي ايه اكون مش حافظها فببص واصلي وابص تاني للمكان السجود ده في الفريضه. فهل يجوز في الفريضه زي السنه؟ انا بعمل طبعا كده في السنه وعارفه ان كده مباح، فهل يجوز في الفريضه نفس السنه برضو والمصحف على مستوى نظري مش يعني على مستوى نظري؟
واضح يا ام محمد.
نعم
واضح سؤالك.
ماشي. طيب بالنسبه سؤال ثاني يا شيخ لو سمحت.
نعم.
طيب بالنسبه لحته اما اجي ابدا بايه وتكون نهايه الصفحه ما بتكونش مكمله للمعنى، فينفع ان انا اقف عليها وفي الرقعه الثانيه اكمل المعنى ولا لازم اكون مستوفيه الايه بالمعنى بتاعها؟
عشان قلب الصفحه يعني.
ماشي ان شاء الله.
ماشي يا اختي.
جزاك الله خيرا. السلام عليكم.
بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخت أم محمد من العراق السلام عليكم. أم محمد السلام عليكم. اتصال مش موجود. نأسف. في اتصالات أخرى. أم ندى بتسأل عن وظيفة مندوبة تسويق أدوية. الوظيفة تعني أنها تخرج في سيارة، السيارة تملكها الشركة، يقودها سائق، وتقوم هي بتسويق هذه المنتجات الطبية أو الصيدلانية فما حكم هذه الوظيفة؟ الحكم أن الوظيفة العمل جائز، لكن أنا سألت أم ندى عن قضية أنها ليس معها أحد وركوبها السيارة مع السائق قد يكون بابا من أبواب الفتنة. نحن لا نشكك في أمانات الرجال ولا النساء، لكن نحن نأخذ بقاعدة سماها فقهاؤنا قاعدة سد الذرائع. قاعدة سد الذرائع هي التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة. ليه؟ فإن الشيطان ثالثهما. مش معنى هذا أن احنا نتهم النساء أو نتهم الرجال، لكن تسد الأبواب التي قد تفتح علينا الفتن. أم محمد من العراق نرجع إليها. قطع الاتصال، نأسف الأخت أم محمد من العراق. معنا الأخت أم علي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت عايزة أسأل حضرتك سؤالين يا شيخ.
تفضلي يا أم علي.
أولا أنا عندي طفل عنده 4 شهور، فلما باجي أصلي بيبقى سايباه على السرير أو على الكنبة أو على الأرض جنبي، بس غصب عني لما بيكح أو بيحصل له حاجة ببص له وأنا بصلي، فهل ده يبطل صلاتي ولا لأ؟
بيبقى قدامك؟
بيبقى قدامي أو بس غصب، أو يعني يبقى حطه جنبي أو على السرير أو كده، فبخاف يقع أو بخاف إن هو يشرق أو كده، فغصب عني بتلفت له.
ماشي يا أم علي.
فهل ده يبطل صلاتي ولا لأ؟
ماشي يا أم علي.
السؤال الثاني، أنا أختي دكتورة في كلية علوم، فهي بتشتري شوية بعض الكيماويات من شركات أدوية، فهم مش بيرضوا أحيانا يدوها فاتورة علشان الضريبة، بيسألوها أنت محتاجة فاتورة أو لأ، هي بتشتري حاجة على حسابها فما بتحتاجش فواتير، بس لما ما بيديهاش فاتورة هم كده ما بيدفعوش ضرايب، فهل أنا كده أو هي كده بتساعد على أنه يتهرب من الضرايب أو كده؟ هل المفروض أنها تطلب فاتورة أو لأ؟
ماشي يا أختي. الأخ صلاح، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور جمال؟
بارك الله فيكم.
سؤال أستاذ حضرتك.
تفضل يا أخي.
هل يجوز إقامة جماعتين في مسجد واحد؟ في مسجد واحد، وهل الأمر بيختلف إذا كان المسجد دورين، خاصة وإحنا بنروح العمرة في السعودية، الاستراحات اللي بتبقى موجودة ما بين مكة والمدينة بنلاقي المسجد واحد فيه أكثر من جماعة، وممكن برضو نلاقي جماعة بتصلي المغرب وجماعة أخرى بتصلي العشاء في وقت واحد.
ماشي الله خيرا. ماشي بارك الله فيك. الأخت أم أحمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ جمال؟
بارك الله فيكم.
أنا أختي كانت بتشتغل في بنك ربوي، وبعدين سرقت معاش مبكر، فبتيجي تزورني هي محافظة ومحافظة، فبتجيب لي أكل معاها وكده، فما أقدرش أقول لها إن ده حرام، يعني أعمل في إيه؟
ماشي يا أختي.
شكرا.
بارك الله فيكم. أم محمد من العراق، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا أصوم 6 أيام من كل شهر هجري. أصوم 6 أيام من كل شهر هجري.
نعم.
بس ما أصوم مثلا في البيض.
ما تصوم البيض؟
يعني آخذ مثلا سنين خميس، يعني ما شرط الصلاة البيض.
نعم.
أي شهر يعني أي يوم من الشهر.
نعم. بارك الله فيكي. اسمعيني عبر الشاشة. فنقول لأم ندى إن الأصل في العمل الحل، لكن ما يترتب على هذا العمل من اختلاط لمدة العمل كله بين رجل وامرأة، خوف الفتنة يجعلنا نقول لها لأم ندى الأولى ألا تلجأي لمثل هذا العمل. أخينا من الكويت، يعني احنا معلش نأسف له لأننا أخطأنا في ذكر اسمه، قلنا أبو سارة أو أبو صالح ربنا يبارك فيه، بيقول تقبير رجل الأب والأم والجد والجد هل يجوز؟ يجوز، لا نعلم مانعا من هذا، لكن هو ليس سنة، لم يثبت فيه سنة ولا دليل. لكن إن كان الشخص يقبل رجل أبيه ورجل أمه من باب التذلل لهما وحسن العشرة معهما وحسن الرعاية لهما، خفض جناح الذل من الرحمة، فلا بأس. لكن ليس تقبيل رجل الأب أو تقبيل رجل الأم هو الدليل الوحيد على البر. قد يكون الرجل بارا بأبيه وبارا بأمه ولا يقبل رجله، هذه مسألة بحسب الأعراف والعادات. أنا لا أرى بها بأسا ولا أرى فيها مانعا، لكن أيضا لا ألزم بها أحد من الناس ولا أجعلها شرطا للبر. هل يجوز للرجل أن يقبل امرأته زوجته في الطريق العام أمام الناس؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا من إشاعة الفحشة بين الناس. يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في المسجد، فأتته امرأته صفية بنت حيي فسارته، أخبر أحدثته بحديث، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم على باب المسجد يعني يقلبها يعني يودعها يهيئ لها الطريق، فمر رجلان من الأنصار فأسرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، على مهلكم، على رسلكما، إنها صفية بنت حيي زوج محمد. فقال: يا رسول الله، وهل يقع في قلوبنا شك أو ريب تجاهك؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا فتهلكا. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم مجرد أن وقف يحادث امرأته في الطريق قريبا من باب المسجد أو بباب المسجد في مكان قد يعتقد البعض فيه شبهة أو نحو، بيّن هذا ودفع الريبة ودفع الشبهة. فكيف لرجل أن يقبل امرأته؟ يعني يا أخوانا، الرجل الحيي يستحيي أن يقبل امرأته أمام ابنته أو أمام ابنه في البيت، فكيف يقبلها في الطريق العام أمام الناس؟ ثم إن هذا قد يكون فعلا فاضحا، ومن يدريني أنها امرأتك أو أنها زوجتك؟ يعني حتى لو فرض أن القبلة حلال في مكان يجوز، من يدريني أنها امرأتك أو أنها زوجتك؟ هذا إشاعة للفاحشة، هذا فعل فاضح. ولهذا يعني هذا الصنيع لا يفعله إلا من لا خلاق له ولا دين له. أما أهل الصيانة أهل الدين، المرأة الأصل فيها أنها محتشمة، أنها محتجبة. فتصوروا لو امرأة محتشمة محتجبة لا يرى منها شيء، هل يقبلها زوجها في الطريق؟ إذا خرجت إلى الطريق خرجت وعليها الوقار، خرجت وهي في تمام الحشمة. كذلك الرجل يستحيي والمرأة تستحيي، وأمر القبلة مباح بين الزوج والزوجة، لكن لا يكون هكذا على قارعة الطريق. الأخت أم شاهد بتسأل عن حضور فرح فيه معازف وغناء ونحو هذا، هي أخت منتقبة؟ أقول لها يعني لا يجوز شهود مثل هذه الأماكن. يعني ربنا وصف عباد الرحمن بأنهم إذا مروا باللغو مروا كراما، إذا مروا باللغو مروا كراما. طبعا المشاهد بتقول لو إذا لم أذهب إلى هذا المكان ربما يؤدي هذا إلى قطيعة، إلى فساد بين الأرحام. نقول لأم مشاهد: اذهبي إلى العروس في بيتها وهنئيها، قومي بالواجب في البيت. لو اضطررتي أو اضطر الرجل للذهاب إلى مثل هذه الأماكن يذهب منكرا. كيف يذهب منكرا يا عم الشيخ والمكان فيه منكرات؟ يذهب فيهنئ ثم ينصرف، لا يقف، لا يمكث، لا يقر على باطل، فيكون ذهابه لأداء واجبه تجاه إخوانه ثم انصرافه مسرعا دليل على إنكاره، وهذا الحد الأدنى من الإنكار. لكن أذهب وأجلس وأسمع وأقول أنا أنكر، المسألة صعبة يا أم شاهد. أم شاهد تسأل عن قضاء الأيام البيض، والحقيقة هذا السؤال له علاقة بسؤال أم محمد من العراق. أم محمد من العراق بتصوم 3 أيام من الشهر لا تتحرى الأيام البيض. هو هل هذا من السنة؟ نعم هذا من السنة، هذا جائز ويدخل في السنة، فقد ورد في الحديث أن من السنة صيام 3 أيام من الشهر، الشهر العربي الشهر الهجري، من السنة أن نصوم 3 أيام من كل شهر. هل يجب أو هل يستحب أن تكون الأيام البيض التي يكتمل فيها القمر في وسط الشهر؟ يستحب هذا، يستحب هذا، لكن إن صمنا أياما أخرى غير هذه الأيام البيض فقد وافقنا السنة أيضا. فالسنة صيام 3 أيام من كل شهر، أفضلها هذه الأيام الثلاثة، فإن لم أصم هذه الأيام الثلاثة فصمت في أول الشهر أو في آخر الشهر أو في وسط الشهر فقد أصبت السنة يا أم شهد. قطرة الأنف للصائم وقطرة العين للصائم هل تفطر؟ هل تفطر؟ أم شهد سألت عن قطرة الأنف لأنه يرى لها طعم في الحلق، وأحيانا قطرة العين يستشعر الإنسان لها مرارة في الحلق، فهل هذا يفطر؟ أقول هذا لا يفطر، هذا لا يفطر، القطرة ليست طعاما ولا شرابا، وهذه المرارة التي قد تصيب الحلق من جراء وضع القطرة في الأنف أو في العين نتخلص منها، نبصقها، نتمضمض بعدها ولا شيء علينا. معنا اتصال الأستاذ كمال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أستاذ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أستاذ كمال.
والله عندي سؤال يا شيخ لو سمحت.
تفضل.
والله أنا ابن عمي شاري واخد دكانة بالخليو دفع لها 100,000 جنيه.
سمعك.
وبعدين راح مأجرة مفروش، يعني هو مأجرة من صاحب البيت بمية جنيه في الشهر عادي مفتوح، وأجرة مفروش ب1,000 جنيه. دلوقتي ابن عمي ده بيقول له خش معايا، حلال ولا حرام؟
انت بتقول له خدها ب100,000.
يعني
انت بتقول لي الاول واخدها
بالنص يعني.
اسمعني يا كمال،
قال اديني 50,000.
اسمعني يا كمال،
الله يخليك. وانت
اسمعني، اسمعني يا حبيبي، انت بتقول دافع فيها 100,000.
اي اتفضل.
دافع فيها 100,000 ازاي؟
اه
خلو رجله ولا ايه؟
خلو
دافع 100,000 خلو.
خلو اه.
وبعدين بيدفع ايجار
يعني،
وبعدين بيدفع ايجار،
بيدفع ايجار 100 جنيه.
100 جنيه.
وبعدين اجرها مفروشة. اه
وبعدين اجرها
بألف جنيه.
مفروشة بألف جنيه.
مفروشة بألف.
اه عايزك تشاركوا بقى. عايزك تشاركوا في المشروع ده.
عاوز نشاركوا يعني.
ماشي.
ده حلال ولا حرام يعني لو انت دخلت معي بالنص؟
ماشي.
يا باش ريبة ولا حاجة؟
ماشي يا اخي.
طب والله يا شيخ افتيني وربنا يخليك يا رب.
بارك الله فيكم. الاخت ايمان. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا كنت اسال حضرتك يا شيخ عن سؤال. دلوقتي في حمله المديون موجوده على رسائل الرحمه كلها، الناس ربطها بانها بالصلاه والصلاه والسلام، الصلاه الابراهيميه، فهل دي نوع من انواع البدعه ان احنا نوحد الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم في حاجه زي الرسائل دي ولا لا؟
رسائل على قناه الرحمه.
اه هنا على قناه الرحمه اه رسائل اسمها حمله المليون. حمله المليون دي مليون رساله، الناس كلها بتبعت الصلاه الابراهيميه على سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام، فهل دي بدعه ان احنا نوحد الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم في رسائل ولا دي حاجه عاديه
الناس بتطلب فيها الصلاه على النبي؟
لا هم عاملينها، هم عاملينها الناس بعيد عن الكنترول يعني، بعيد عن المراقب.
نعم.
هم الناس عاملينها. واحد كان اردني بعت ان هو يطلب يعمل حمله المليون رساله.
نعم.
فالناس وحدوا الرسائل دي على انها الصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام.
نعم.
فهل دي كده بدعه ولا لا؟
ماشي يا اختي ايمان،
شكرا،
بارك الله فيكم. الاخت ام مشروق من القاهره سالت عن مصارف الزكاه، وهل تزويج الشباب يدخل في هذه المصارف؟ إذا كان الشباب فقيرا، إذا كان الشاب الذي يساعد في الزواج يعني لا يملك نفقات الزواج، نعم يجوز إن احنا نساعده ونعينه من الزكاة، لأن رب العزة قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر المصارف الثمانية، ذكر العاملين عليها، ذكر المؤلفة قلوبهم، ذكر في الرقاب، ذكر ابن السبيل، ذكر في سبيل الله، ذكر مصارف ثمانية، لكن أولها وأعلاها الفقير والمسكين. والشاب الذي يحتاج إلى المعونة والمساعدة في زواجه إما أنه فقير وإما أنه مسكين، فيدخل إن شاء الله مساعدته تدخل في هذا الباب. شراء طعام وإخراجه كزكاة بدلا من النقود، أنا أرى يا أم شروق أن هذا من التكلف. أنا عارف أن بعض مستحق الزكاة قد تصدر منهم تصرفات تجعل الناس تغل أيديها تجاههم. زي إيه؟ واحد فقير ومدخن، فقير ومدخن، فالناس تجد غضاضة أنها تعطيه مال لأنه هينفق المال أو هينفق بعض المال على التدخين، فالناس عشان تجبره على أنه ما يدخنش أو ما يدخنش بفلوس نحن تجيب له طعام. إذا كان هذا المقصد فهذا مقصد حسن، هذا مقصد حسن، لكن تحويل الصدقات أو الزكوات إلى طعام أنا أرى أنه نوع من أنواع التكلف، إلا إذا كان هناك حاجة تدعو لهذا كتلك الحاجة التي ذكرتها لك يا أم شروق. من نذرت وليدها لله، يعني هو واضح أن سؤال أم شروق هنا سؤال افتراضي، سؤال افتراضي. هو أولا هل من السنة أن الإنسان ينذر الولد لله؟ الحقيقة يعني أنا لا أعرف بعد أم مريم لا أعرف سنة في هذا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه كان ينذر أولاده لله، الصحابة لا أعلم أن أحدا منهم نذر ولده لله. الواحد منا تكفيه النية الصالحة، النية الصالحة أنني بتزوج لإعفاف نفسي وإعفاف زوجي، أتزوج لطلب الولد الصالح، إذا رزقني الله الولد أبذل قصارى جهدي في تعليم ولدي وتأديبه وتربيته وتثقيفه وتوجيهه لما ينفعه وينفعني، هذا هو المطلوب. لكن قضيت أن أنا أنذر الله أو لا أنذر الله، أنا قلت نعم نعم أم مريم فعلت هذا والقرآن أثنى عليها، لكن لم نجد هذه السنة ماضية في أمتنا، في أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة. لكن من فعل هذا لا نقول له أنت مبتدع أو أنت على ضلالة أو نحو هذا، لأنه اتسى بمن مدحه الله سبحانه وتعالى في كتابه. لكن إذا نذرت المرأة ولدها لله ثم خرج الولد على خلاف ما كانت تتوقع، نقول لها يا بذلت معه الجهد أم لم تبذل؟ إذا كانت قد بذلت جهدها قصارى جهدها في تعليمه وتربيته ثم لم يكن على ما ترجوه وما تريده، الأمر بيد الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولا يكون على المرأة في هذه الحالة كفارة أو نحو ذلك، هي لا شيء عليها ولا إثم عليها، بل هي تؤجر بنيتها وتؤجر بعملها وتؤجر بقصدها، والله أعلم. الأخ بسام من قبرص بيسأل عن صلاة الجمعة في مسجد يبعد عن المدينة التي يسكن فيها حوالي 15 كيلو. والله لو كان هذا المسجد في نفس المدينة، يعني 15 كيلو في المدن الكبيرة ليست مسافة بعيدة، إن كان المسجد في نفس المدينة على أطرافها مثلا زي مدينة القاهرة ممكن أقطع فيها 15 كيلو و20 كيلو لأصل إلى مكان ما، فهنا هنا أنا لم أسافر، لم أخرج من المدينة. فإذا كان المسجد في نفس المدينة يبقى وعندي الفرصة لأداء الجمعة يجب أن أغتنم الفرصة وأن أذهب إلى المسجد، أن أذهب إلى المسجد. أما إذا كان المسجد في مدينة أخرى، وإحنا ضربنا مثال ببعض الإخوان الذين يعملون في بعض البوادي، واحد بيشتغل في مزرعة في بادية ولا يستطيع أن يخرج لأداء الجمعة في المسجد الذي يبعد 20 أو 30 كيلو أو أكثر أو أقل، لا يستطيع أن يترك عمله، نقول هذا له حكم خاص، هذا حكم المسافر يصلي الظهر أو نحو هذا، لكن لا يداوم الواحد منا على ترك الجمعة، لا يداوم أحدنا على ترك الجمعة. من ترك الجمعة مرتين متتاليتين يوشك أن يختم الله على قلبه، ثلاث مرات يختم الله على قلبه كما جاء في الحديث، نعوذ بالله. فإذا كان المسجد خارج المدينة يبقى يجزئ أن يصلي الظهر، إذا كان المسجد في المدينة واستطيع الوصول إليه بسهولة يصل إليه إن شاء الله ويصلي الجمعة ولا يفرط فيها. اتصال من الأخ سعيد. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة
سيدنا.
الله وبركاته.
ربنا يبارك في عمرك ويديك الصحة.
بارك الله فيكم.
بعد إذنك يا شيخ، كنت عايز أسألك سؤال. إحنا عندنا لمؤاخذة في يعني مجموعة أو ثلاثة يدخلوا شركة في قلب زي أجنس عربيات، خدمة سيادتك؟
نعم.
فطبعا إيه، إحنا كل واحد يدخل بمبلغ وكده، فالتعامل مع البنوك يعني ده احنا ما لناش فيه. يعني هو الشخص هيجيب مثلا ايه، يقول لك انا عايز عربيه، نديها له عن طريق البنك، هو يسدد، ناخد فلوسنا احنا كاش وما لناش دعوه بيه، هو واخد سيادتك.
نعم.
فايه راي سعادتك، يعني يبقى في يعني ممكن نخليها بنك اسلامي فقط ولا اي بنك؟ احنا ما لناش يعني احنا ما لناش دعوه مع البنك، ان احنا ناخد ايه فلوس العربيه ونسددها احنا.
يا سعيد
اتفضل يا شيخ.
انت هتبيع العربيه للبنك والبنك يبيع العربية للمشتري، ولا انت هتبيع العربية للمشتري والبنك يدخل ممول؟
لا، البنك يدخل كممول لان هو يديله زي قرض. انا ماليش
يعني شيء. يعني خليك معايا بس، المشتري. أيوة. المشتري يشتري منك.
ايوه.
يبقى العقد باسم المشتري وانت البايع.
ايوه.
والبنك هيدخل يدفع الثمن كاش.
كاش
وياخد منه الثمن المقسط.
المقسط بس البنك اللي هيقول لي اديله او ما تديهوش.
طيب انا هنا اسالك سؤال يا اخي سعيد.
اتفضل يا اخي.
العقد البيع بيبقى بائع ومشتري وممول ولا بائع ومشتري فقط؟
مش عارف يا شيخ والله.
عقد البيع الاصل في البيع ايه؟
انا ما اعرفش.
بائع ومشتري. طب اسمعني عبر الشاشه.
طب قول لي ستك ايه كمان.
نعم.
لما خالد اخت المدام بنتها، اخت المدام، واخد بال ستك؟
مالها؟
بنتها جوزها يعني هي تكشف عليه ولا لا يا جوز؟ تبقى خالت مراته.
لا مش إيه؟ انت مين اللي تكشف عليه اصلا؟
زوجتنا اختها ليها بنت هتتجوز.
يعني بنت زوج بنت اختها.
بنت اختها.
زوج بنت اختها.
زوج بنت اختها، هي منتقبه ان شاء الله. فهل يجوز انها تكشف عليه وجهها او تتعامل معاه ولا لا يا جوز؟
ماشي يا اخي.
ماشي يا اخي، جزاكم الله خير يا شيخ.
بارك الله فيك.
جزاكم الله خير. متشكرين.
بارك الله فيك. الاخ محمد. السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
هذا الشيخ نسال سؤال بس لو سمحت.
تفضل.
بالنسبه انا معايا عندي تاكسي ومدون 82 والمشروع بتاع وزارة المالية بيقول يغيروا التاكسيات اللي هي القديمة بالتاكسيات الجديدة من البنوك، فعايزين نشوف الموضوع ده، هل في شبه ربا ولا ما فيهوش شبه ربا؟
أنا مش فاهم الموضوع بتاعك لحد النهاردة يا محمد.
نعم.
أنا مش فاهم موضوعك لحد النهاردة.
ما الموضوع أصلا ده بيروح البنك وبيبدلنا على كارد وعلى شيك على بياض، وبتبقى حيافه ال وبيبقى حيافه العربيه
قرض بنكي وشيك على بياض.
ايوه يا فندم، شيك على بياض. و
مين اللي بيبيع لك التاكسي يا محمد؟
نعم.
مين اللي بيبيع لك التاكسي؟
اللي بيبيع التاكسي دوت وزاره الماليه عامله مشروع.
طب ايه علاقه البنك بوزاره الماليه؟
نعم.
ايه علاقه البنك بوزاره الماليه؟
ما وزاره الماليه دي عامله عشان البيئه، عامله جايب عربيات بتخفيض من الجمارك وضريبه المبيعات، وبنودي له التاكسي ب 5000 جنيه وبناخد تاكسي
جديد. الصوره غير واضحه بالنسبه لي يا محمد. الصوره غير واضحه بالنسبه لي. انا افتيت من قبل بحل هذه المعامله وبانها مباحه وحلال، لكن بعض الاخوه رجعوني في قضيه الشيك البنكي والقرض البنكي، فعشان كده ايه انا محتاج توضيح زياده، محتاج توضيح زياده في البيانات والمعلومات. معنا اتصالات اخرى. الاخ عثمان. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي سؤالين.
تفضل يا أخي
عثمان. السؤال الأول، الدليل على جواز الصلاة على الصحابة.
جواز الصلاة على الصحابة؟
نعم، بالصيغة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السؤال الثاني يا شيخ عن الحديث الذي رواه البخاري.
يا عثمان.
أيوة يا شيخ.
الصلاة على الصحابة تبعا ولا استقلالا؟
بالحالتين تجيبنا السنة.
يعني قول المصلي اللهم صل على محمد وآل محمد وأصحاب محمد.
نعم
نعم.
السؤال الثاني عن الحديث الذي رواه البخاري أنه قال لفاطمة أنه سيكون بعدي 12 أميرا. أود أن يعني تجيبنا على هذا الشبهة التي يستدل عليها بعض الشيعة على جواز الإمام 12 إمام.
ماشي
وضح الصورة شيخ.
ماشي بارك الله فيكم. الأخ ياسر السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور جمال بعد إذن حضرتك سؤال بس.
فضل.
حضرتك أنا بعمل مدرس لغة عربية المرحلة الابتدائية، فتعرض عليها دلوقتي ابن ولد غير مسلم إن أنا أديله درس خصوصي. الولد ده نصراني، فهل يجوز او لا يجوز؟
نعم.
عايز اسال حضرتك في الحكم الشرعي في الموضوع ده.
ماشي يا اخي،
جزاكم الله خير،
بارك الله فيكم. الاخ وائل السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
والله يا دكتور جمال انا عندي سؤال حضرتك سؤلته قبل كده في حلقه سابقه عن قروض الغاز، ودي حاجه بتخص ناس تقريبا مصر كلها. يعني
عن ايه يا اخوي؟
عن موضوع القرض اللي بتاخده شركة الغاز عشان يوصلوا الغاز للمنازل. ودي حاجة خاصة بمحافظات كتيرة تقريبا بتغطي جمهورية مصر كلها. انا كان في توضيح بس عاوز اوضحه لحضرتك غير اللي بيقوله كل سائل بالنسبة لنفسه.
نعم.
انا واحد من العاملين في اكبر شركة من الشركات دي.
نعم.
مبدئيا الشركات دي كلها سواء شركتي او اي شركة ما كانتش بتوصل الغاز غير بدعم من الدولة، وما كانش فيه كاش او قسط، ما كانش فيه اي فوائد، والمبلغ كان يعني الكاش والقسط الاتنين زي بعض بالظبط. نظرا للارتفاع في الاسعار اللي بيحب يدفع كاش ده ما فيش مشكلة فيه. القسط حاليا ده بقرار خارج الشركة، يعني احنا جالنا قرار ان اللي هيقسط عن طريق البنك باستمارة بنك معين، وهياخد القرض ده نظرا لان البنك هو الممول لكل دول. الشركة مش هتاخد ولا مليم زيادة، يعني انا تكلفة الشقة الواحدة مثلا حوالي 3000 جنيه. 3000 جنيه العميل بيدفع مثلا نصهم والبنك بيدفع لي نصهم، يعني 1500 و1500. الشركة ما دخلهاش اي مبلغ زيادة خالص سواء كاش او قسط. فاضل العميل، الناس اللي هي فعلا في مناطق وصل لها الغاز وما تقدرش تقدم يعني تحصل على الخدمه دي الا عن طريق قرض البنك ده، مع العلم ان الاستماره بتاعه قرض البنك موجود فيها نسبه 1% غرامه تاخير في حاله عدم السداد، وبرده مع العلم شركه التحصيل والبنك ما بيحصلوش فعليا الغرامة دي. يعني هي حاجة
يعني قرض البنك يا أخ وائل بدون فائدة؟
قرض البنك مكتوب فيه فائدة ومكتوب فيه غرامة تأخير.
لا خلاص احنا عرفنا غرامة التأخير، في فائدة كام؟
لا في فائدة أنا مش فاكر كام، لأن
ماشي
يعني الرقم مش لأن الفائدة بتتغير حسب طول مدة القرض.
حسب مدة القرض.
لكن غرامة التأخير ودي حاجة أنا قريتها عشان أكلم حضرتك، غرامة التأخير موجودة، وأنا سألت زمايلنا اللي في شركة التحصيل قالوا للبنك حتى لو تأخر شهر واثنين وثلاثة واربعة، ولو تأخر قد ما تأخر ما بيحصلوش غرامة التأخير للبنك ولا هم. فاضل الموضوع بتاع الفايدة، احنا عارفين ان القرض أساسه حرام، لكن مخرج الناس اللي هي في مناطق دخل لها الغاز وهم تأخروا وما استفادوش بخدمات الشركة السابقة وما يقدرش يدفع 3000 جنيه أو 1500 جنيه عشان يوصلوا الغاز. طبعا ما عادش يعني أنابيب أو الكلام ده بقت حاجة صعبة جدا على الناس دي في الوضع الحالي، لأن خلاص يعني هو هيوجه الكلام ده لمناطق تانية أو لمحافظات تانية أو لقرى، لكن المناطق اللي دخل لها الغاز هو عاوز يستفيد بيها. في نفس الوقت الموضوع ده مكلف جدا، والدولة ما عندهاش تكلفة فعلية تغطي بيها حاجة زي دي. ده اعتقادي يعني، لأن أنا في الموضوع ده من فترة كبيرة جدا. فهل ده يجوز ان الغير قادر فعلا ياخد قرض يعني يمشي بقرض البنك ده ولا برضو لا يجوز؟ وهل احنا كده كعاملين في الشركات دي في شبهة علينا، مع العلم ان احنا الشركة ما بتاخدش ولا مليم زيادة نهائي من اصل الفلوس، يعني احنا برا موضوع البنك.
ماشي يا اخي،
جزاكم الله
بارك الله فيكم. متهيألي كفايه اسئله كده. اخر سؤال فصل. طيب ماشي. الاسئله يعني الحمد لله كثيره. الاخ بسام من قبرص سال سؤال تاني، يعني كان يحتاج جواب طويل، بيسال عن زواج بعض المسلمين من بنات مسيحيات كتابيات بدون ولي. طبعا الزواج من الكتابية يجوز، نعم يجوز لا بأس، لكن الخطير في هذا الزواج انني اتزوجها لمدة معينة. ذكر كلام ان ممكن واحد في السنة يتجوز 3-4 مرات، يعني هو يتزوج ثم يطلق، يتزوج ثم يطلق، هذا كلام خطير. الأصل في الزواج أنه يراد به التأبيد، الأصل في الزواج أنه يراد به دوام العشرة. نعم الطلاق مباح، لكن مباح للحاجة، مباح للحاجة، مش أتزوج لأطلق وأطلق لأتزوج. هذا أمر خطير وهذا لا يجوز شرعا. الزواج المؤقت هو عين المتعة، وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم زواج المتعة. بالنسبة لزواج الكتابية بدون موافقة الولي، نقول من لا ولي له القاضي ولي من لا ولي له. يعني إذا كنت أتجوز امرأة كتابية أولياءها معارضون أو أولياءها خرجوا عن إطار الولاية لعدم إسلامهم أو نحو هذا، هنا نستخرج تصريح الزواج. لكن أنا اعتراضي على قضية التأقيت في عقد الزواج أو الزواج بنية التأقيت وبنية الطلاق. الأخت هالة عندها أولاد قصر مالهم بلغ النصاب، موجود في بنك من البنوك الربوية. بنقول الأخت هالة قديمي طلب وحاولي تستخرجي هذا المبلغ حطيه في بنك إسلامي. هي بتقول إن بنتها الكبرى تمت 21 سنة، هل على مالها زكاة؟ نعم، على الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجب الزكاة، تجب الزكاة في مال الصبي أو في مال الصغير إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول. وقد جاء في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الأولياء أن يتجروا في مال اليتامى أو الصغار، أن يتجروا يعني يتاجروا فيه لكي لا تأكله الصدقة. في خلاف بين أهل العلم في الزكاة في مال الطفل الصغير هل عليه زكاة أم لا، لكن الراجح من أقوال أهل العلم والذي دل عليه الحديث أنه فيه زكاة. يزكى كل سنة؟ نعم يزكى كل سنة. طب الأخت هالة سؤالها مبني على أن البنت قعدت مدة طويلة مالها محبوس في البنك، مالها محبوس في البنك، هل يزكى مرة واحدة أو يزكى عن كل هذه السنوات؟ الأصل أنه يزكى عن كل هذه السنوات. بتسأل عندها تاكسي وفي واحد بيعمل على هذا التاكسي سائق، هذا السائق عنده مشروع الدي جي، مشروع دي جي، الدي جي ده كمبيوتر بيستخدم في الأغاني في الأفراح ونحو هذا، هل عمله على التاكسي مباح؟ نعم عمله على التاكسي مباح. الحلال لا يحرمه الحرام أو الحرام لا يحرم الحلال، عمله على التاكسي عمل مباح، أما عمل الدي جي والأفراح والكلام ده هو الذي فيه الكلام. الأخ عمرو من السعودية يعني أعطانا هدية قيمة تتعلق بالصدقة والاستغفار باعتبار أنهما من أعظم التأمين ضد البلاء. نعم هذا صحيح، الصدقة والعمل الصالح بصفة عامة، كل عمل صالح يحبه الله عز وجل، ومن أعظم هذا العمل الصدقة، ومن أعظم هذا العمل الإكثار من الاستغفار. وأنا قلت في لقاء ماضي أن رب العزة ذكر لنا فضائل الاستغفار على لسان نبي الله ورسوله نوح حينما قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وكذلك الصدقة ضرب لنا نبي الله صلى الله عليه وسلم مثل الصدقة على لسان نبي الله يحيى بن زكريا في حديث الحارث الأشعري الشهير الذي رواه أحمد والترمذي وغيره، ضرب لنا مثلا عجيبا، كمثل رجل أسره العدو، كمثل رجل أسره عدوه ثم قدموه ليضربوا عنقه، فقال لهم أنا أفتدي منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم. وكذلك الصدقة تفدي وتنجي صاحبها من النار، إذا كانت تنجي من النار فهي أيضا تنجي من البلاء ومن هموم الدنيا من باب أولى. أم محمد سألت، قالت أنا أصلي النافلة من المصحف، تحفظ القرآن، بتحاول تراجع ما حفظته من الصور والآيات، فبتحاول أنها تقرأ هذا في صلاتها، تقرأ في النافلة لا بأس به، لكن تقول أنا وضع المصحف على حامل، مصحف كبير موضوع على حامل في جهة القبلة، وأنا أصلي بدون أن أمسك المصحف، لكني عندما أخطئ في حرف أو في كلمة أنظر إلى الموضع من المصحف، أنظر إلى الموضع من المصحف، هل هذا يجوز؟ أنا في النفس منه شيء يا أم محمد، في نفسي شيء، لأن هذا صرف لك عن الخشوع وصرف لك عن الخشوع في الصلاة، ودي فريضة يا أم محمد. العلماء تهاونوا في أمر النافلة من باب استحباب أن نأتي بالقرآن في رمضان أو في قيام الليل، لكن في غير ذلك الفرض علينا، الواجب علينا في الصلاة، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، يبقى نقرأ ما تيسر لنا، نقرأ من محفوظاتنا ما نحفظ ما تيسر منه، لكن نحن نبقى حريصين على صفحات معينة، ولو المعنى هيقف أو المعنى له تتم في الصفحة التي بعدها أقف أو لا أقف، كل هذا تكلف أنت في غنى عنه يا أم محمد. ما فيش مانع أنك تقرأي في النوافل محفوظاتك من القرآن، ترجعي وتثبتي القراءة لا مانع، لكن كذلك في الصلاة الفريضة افعلي ذلك، إن أخطأتي اركعي، إن أخطأتي أو توقفتي اركعي، ثم بعد الصلاة انظري في المصحف في الموضع الذي أخطأت فيه أو الموضع الذي توقفت فيه لتكملي المحفوظ إن شاء الله. لكن قضية أنني أنظر في المصحف حتى لو كان المصحف مش محمول على إيدي أو كان محمول على حامل في جهة القبلة، مجرد نظري في المصحف أنا يعني أجد في نفسي منه شيء في صلاة الفريضة. أم محمد من العراق تقول أصوم 3 أيام من الشهر، هل يجوز؟ نعم هذا سنة. هي بتقول ليست الأيام البيض، ليست الأيام البيض. أنا أجبت أم محمد وأنا أجيب عن سؤال الأخت التي سألتني عن هذا السؤال أيضا، وهي الأخت أم شهد. أم شهد سألت عن قضاء هذه الأيام، أنا قلت لا تقضى، لا تقضى إلا في حالة إيه؟ تقضى الأيام البيض أو تقضى 3 أيام من كل شهر في حالة إذا كنت أواظب عليها في كل شهر من شهور السنة أصوم 3 أيام، ثم جاء شهر فلم أصم فيه هذه الأيام الثلاثة، يبقى يجوز أنني في الشهر الذي يلي أصلي أصوم 6 أيام، أصوم 6 أيام. وهذا المعنى هو الذي ذكره بعض أهل العلم في صيام 6 أيام من شوال. السنة صيام 3 أيام من كل شهر ما عدا شهر شوال، السنة صيام 6 أيام من شوال، من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الظهر. العلماء لاحظوا ملحظ مهم، قالوا إن الرسول كان بيصوم 3 أيام من الشهر، فلما جاء رمضان صامه فرضا، رمضان مفروض علينا فبنصومه فريضة، فما صمناش في شهر رمضان 3 أيام سنة، لأن احنا صمنا رمضان كله فريضة، فلما يجي شوال نصوم 3 أيام لشوال وثلاث أيام بتوع رمضان فبقوا 6 أيام. هذا ملحظ جميل لاحظه بعض أهل العلم في معنى صيام 6 أيام من شوال. أنا أقول لأم شهد إذا مر عليك الشهر فلم تصومي هذه الأيام الثلاث وكنت ممن يداوم عليها لا يتركها أبدا، يجوز هنا قضاؤها. لكن إذا كنت أفعلها وأتركها يبقى لا داعي للقضاء. كذلك بالنسبة للأخت أم محمد من العراق، صيام أي ثلاثة أيام من الشهر، أي ثلاثة أيام من الشهر يجزئ إن شاء الله، ولا شيء عليك ولا إثم عليك. أم علي بتصلي وبتضع طفلها على سرير أو على الأرض أو نحو هذا، لكن أحيانا وهي بتصلي بيجيلها خوف على الولد، خوف على الطفل، خايفة لا يقع، فبتنظر له بتنظر إليه دون أن تلتفت عن القبلة. نقول لا بأس يا أم علي، لا بأس إن فعلت هذا أحيانا، يعني قلبها متعلق مع الصلاة، متعلق بالولد، بالوليد 4 شهور، فأحيانا تراقبه. هذا التفات في الصلاة، لكن قد يدخل في الالتفات المسموح به ما لم نفرض فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل رسولا في حاجة، فصلى الصلاة فكان يرمق ناحية قدوم الرسول، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بتقول أختي بتشتري من شركة أحيانا يبعولها بدون فاتورة، فهل هي بهذا تساعد هذه الشركة على التهرب الضريبي؟ لا شك أن الأولى أن الإنسان يشتري بالفواتير. الفاتورة تحفظ حق المشتري، تحفظ حقه في أنه يرد السلعة لو كان فيها عيب. يعني الفاتورة أيضا باب من أبواب حفظ حق الدولة في الضريبة. أنا يعني أرى أن الأولى أن احنا لا نشتري بغير فواتير، بل لا نساعد الباعة على التهرب الضريبي. الأخ صلاح من الدقهلية بيسأل عن إقامة جماعتين في مسجد واحد، ومعلوم أنه لا يجوز، لأن الجماعة جماعة إمام واحد. والأصل يا أخوانا لابد أن احنا نعي أن الأصل هي جماعة الإمام الراتب. يعني افرض أن الإمام الراتب، احنا عاملين درس علمي في المسجد، فواحد مستعجل أو اثنين مستعجلين فقاموا صلوا جماعة، هل هذه هي الجماعة؟ لا، ليست هذه الجماعة. الجماعة هي جماعة الإمام الراتب. طب جماعة الإمام الراتب انقضت وانتهت، هل يجوز لمن جاء متأخرا أن يصلي في جماعة؟ يجوز، وإن كانت الجماعة الثانية ليست كالأولى في فضلها، ليست كالأولى يقينا يجوز. طب يجوز أن واحد تاني يعمل جماعة يبقى في جماعتين؟ لا، الأصل في الاجتماع على إمام واحد. وما تجيش تقول لي هات لي دليل خاص، لا، في هنا دليل عام، دليل عام أن المسلمين يجتمعون على إمام واحد، سواء في صلواتهم أو حتى في سمعهم وطاعتهم في علاقتهم بأمرائهم. أصل هذا أصل، غير هذا الأصل استثناءات. بيقول لي المساجد التي في السفر، المساجد اللي في طريق مكة والمدينة، الناس أحيانا تصلي فيها أكثر من جماعة. لا بأس يا أخ صلاح أن في ناس تصلي المغرب وناس تصلي العشاء، لا بأس. بمعنى إيه؟ بمعنى أن إحنا دخلنا نصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، فصلينا المغرب وبعدين قمنا نصلي العشاء، فجم ناس تانيين سألوا فقيل لهم إنهم يصلون العشاء، فقالوا لا، نحن سنصلي المغرب أولا، فصلوا هم المغرب في جماعة، لا بأس. مساجد الطرق هذه أو مساجد الطريق لها أحكام خاصة، فلا بأس بهذا. لكن جماعتين في وقت واحد نفس الصلاة، يعني كيف نستسيغ هذا؟ أم أحمد أختها كانت بتشتغل في بنك وخرجت في سوت معاشها، معاش مبكر، بتقول أختي بتيجي بتزورني بتجيب لي معها هدايا، منها طعام ونحو هذا، هل يجوز أنني أكل من هذا الطعام؟ أقول لها يجوز يا أم أحمد، لا بأس. أختك تتقاضى الآن معاشا من الدولة، لا تتقاضى معاش من البنك، وإنما تتقاضى معاشا من الدولة، فلا شيء عليك في أن تأكلي من طعامها وشرابها ونحو هذا. الأخ كمال من الجيزة، واحد قريبه دفع 100,000 جنيه خلو في شقة، وبعدين بعد كده بيدفع إيجارها لصاحب الملك 100 جنيه، وبعدين بيأجرها مفروش بألف جنيه في الشهر. هو بيقول له تعالى خش معايا شريك في الشقة، خش معايا شريك في الشقة. طب انت هتخش معايا شريك في ايه؟ في ايه؟ ده هو دافع خليه رجل، هو مش لا يملك الشقة، هو مستأجر الشقة بمية جنيه. أصبح مركزه القانوني أنه مستأجر للشقة بمية جنيه وبيأجرها، سواء بقى بإذن صاحب الشقة أو بدون إذنه بيأجرها بألف جنيه مفروش. هل يجوز لك أنك تدخل؟ لا، دي ما ينفعش فيها الشركة يا أخي كمال. الشركة هذا ليس مشروعا تصلح المشاركة فيه، وإنما هو إن كان مستأجرا ويجوز له أن يؤجر مفروشا فهذا حكم خاص به، خاص به باعتباره مستأجر، وأنت لست مستأجرا معه، أنت لست مستأجرا معه، والشقة لا يملكها. لو كانت الشقة ملكه كنا قلنا لك ماشي خش اشتري نص الشقة وخش يبقى شريك معاه في الشقة التي يملكها، لكنه لا يملكها، هي شقة إيجار، فلا تجوز المشاركة في هذه الصورة يا أخي كمال، أخي كمال من الجيزة. الأخت إيمان بتسأل عن حملة المليون رسالة على شاشة قناة الرحمة. بعض الإخوة الحقيقة نشطين على الشاشات، خاصة شاشات القنوات الدينية الإسلامية، فبينشطوا في باب الرسائل القصيرة، ولهم مقاصد حسنة. من هذه المقاصد دعم القنوات، وهذا مقصد حسن. من هذه المقاصد نشر وعي ثقافي شرعي أو وعي علمي شرعي معين. من هذه المقاصد مثلا نصرة بعض المسلمين في أحداث معينة أو في مواقف معينة، كل هذا طيب. لكن قضية أن أنا أقول لك مليون رسالة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أنا لا أعلم أن هذا من السنة. أنا أبعث رسالة وأعلم فيها المشاهدين على الشاشة شيء معين من السنة، هذا شيء أثاب عليه، لكن دون أن أقول يلا يا أخوانا نصل لرقم مليون أو نفعل كذا أو كذا، هذه من التحكمات والاشتراطات التي لا أعلم عليها دليلا، بل ربما تدخلنا في حد البدعة، والله أعلم. الأخ سعيد من القليوبية سألني سؤالين. السؤال الأول عن معرض السيارات اللي عايز يشارك فيه، 3 شركة هيشاركوا في معرض السيارات لكن هيبيعوا عن طريق البنك. أنا يعني سألت شوية أسئلة تتعلق بأن المشتري هيشتري من المعرض، قال لي نعم المشتري سيشتري من المعرض، وبعدين البنك المشتري هيعمل تعاقد، هيعمل قرض من البنك، هذا كلام كويس، هيعمل قرض من البنك وبعدين المشتري يشتري من المعرض، البنك يسدد للمعرض، بعد كده المشتري يسدد للبنك. طبعا قلت كلام كويس يعني فهمنا الكلام، لكن هذا كلام فيه ربا، هذا كلام فيه ربا، فلا يجوز التعامل البيع بمثل هذه الطرق، والله أعلم. لكن انت عايزين تبيعوا بطريقة سليمة يا أخي سعيد، بيعوا للبنك، انت مالكش دعوة المشتري. جالك المشتري قال لك انا هشتري عن طريق البنك، قل له روح البنك اشتري من البنك، وانت يا سعيد تبيعوا للبنك، يبقى أنت تبيع للبنك السيارة والمشتري يشتري السيارة من البنك، يبقى هذا يجوز. لكن الصورة التي تفعلونها هذه صورة فيها ربا صريح. بيسأل زوج بنت أخت زوجتي، يعني زوجته لها بنت أخت متجوزة، زوجها يرى زوجته أم لا؟ طب أنا أسألك سؤال يا سعيد، طب زوج أختها، يعني زوج الأخت يرى الأخت؟ لا يرى الأخت. ليه؟ لماذا؟ لماذا؟ لأنه ليس محرما، ليس محرما. طب ما هو واحد يقول لي أصلي ربنا قال وأن تجمعوا بين الأختين، ما ينفعش يجمع بين الأختين. نعم ما ينفعش يجمع بين الأختين، لكن ينفع يتزوج واحدة بعد أخرى، ينفع يتزوج واحدة بعد أخرى أو بعد وفاة الأخرى أو بعد طلاقه من الأخرى، إذن فهو ليس محرما على التأبيد. إذا كان زوج الأخت ما هوش محرم، يبقى زوج بنت الأخت كذلك مش محرم، لأن ده مش زوج بنتها. لو كان زوج بنتها كان يبقى محرم له. يبقى زوج بنت الأخت ليس محرما لزوجتك يا أخ سعيد، وإنما هو محرم لأختها. يبقى زوج بنت أختها محرم لأختها وليس محرما لها. يبقى المرأة إذا زوجت ابنتها زوج ابنتها بمجرد العقد يحرم عليها، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وحلائل أبنائكم وحلائل أبنائكم، وقال ربنا تبارك وتعالى: وأمهات نسائكم وأمهات نسائكم. يبقى هنا أم زوجتي أصبحت محرمة عليها بمجرد العقد، لكن خالد زوجتي محرمة عليها، ليست محرمة علي أنا. ممنوع أجمع بين الأم بين الزوجة وأختها، وممنوع أجمع بين البنت وخالتها. الحرمة هنا حرمة جمع وليس حرمة نكاح على سبيل التأبيد، ليس حرمة نكاح على سبيل التأبيد. فلو فرض إن هذا الرجل طلق هذه البنت أو ماتت عنه هذه البنت، ممكن يتزوج من المرأة؟ نعم ممكن يتزوج من المرأة، فطالما أنه يجوز له إن كانت خالية من الموانع، طالما أنه يجوز له أن يتزوجها، يبقى هي ليست من محارمه، يبقى لا يجوز لزوجتك يا أخ سعيد أن يراها زوج أختها ولا زوج بنت أختها، لأنهما ليس من محارمها. الأخ محمد من القاهرة بيسألني عن مشروع تاكسي العاصمة، ومشروع تاكسي العاصمة حيرني جدا، لأن الإخوة اللي سألوني في الأول قالوا لي أن وزارة المالية هي اللي بتبيع التاكسي، بتاخد مننا التاكسي القديم ب5000 جنيه وبتعطينا التاكسي الجديد ب38 أو ب37000 جنيه مخصوما منه ال5000، وسعره الحقيقي في السوق بيصل إلى 50 أو 55 ألف، يعني وزارة المالية بتبيعه مدعوم. قلت هذا حلال، قلت هذا حلال. طلع واحد تاني قال لي لا، ده مطلوب تروح تاخد قرض من البنك الأول، مش هتشتري التاكسي إلا إذا حصلت على قرض من البنك. إيه علاقة قرض البنك عشان أشتري التاكسي؟ مش شايف علاقة أني بصراحة، أنا لا أرى علاقة. ودايما احنا عندنا يعني وزارة المالية تعسر الموضوع على الناس، لا علاقة، انت يا وزارة بيعي، خد انت تمويل براحتك وبيعي، لكن بيعي وما فيش مانع ان المشتري يسدد النقود في اي بنك من البنوك لحساب وزارة المالية، لكن نقول له الاول خد قرض واعمل عقد قرض، عقد القرض بفائدة حرام، ونرجع نقول له وقع شيك على بياض. ايه يعني انتوا بتعملوا زي الناس اللي لا دين عندهم ولا امانه عندهم؟ شيك على بياض ليه؟ لماذا؟ الوزاره بتؤدي خدمه، وقضيه مشروع تاكسي العاصمه خدمه جليله لتنقيه القاهره من السيارات القديمه ومساعده اصحاب التاكسيات، لكن مش بهذه الطريقه. الصوره التي سمعتها اخيرا في قضيه انه يجب ان يقترض قرضا من البنك ويكتب شيك على بياض، هذه صور انا اراها لا تجوز والله اعلم. لكن الصوره التي عرضت علي اولا ان الوزاره بتبيع لصاحب التاكسي وبيسدد لها على اقساط، هذه الصوره الاولى صوره صحيحه، فالله اعلم باي الصور او باي الصورتين يتم التعاقد. الاخ عثمان من سوريا سالني عن جواز الصلاه على الصحابه، جواز الصلاة على الصحابة. هو هنا سؤال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واجب أمرنا به ربنا تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طب الصلاة على غير النبي، الصلاة على غير النبي هل تجوز؟ على غير النبي مطلقا هل تجوز؟ طبعا أهل العلم لهم في ذلك كلام وخلاف، أما تبعا فقالوا يجوز، نصلي على آل النبي تبعا للنبي، نقول اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، هكذا شرعت لنا الصلاة الإبراهيمية على سبيل الندب والاستحباب. طب هل يجوز أنني أصلي على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تبعا للصلاة على النبي؟ نقول يجوز. طب ما الدليل على ذلك؟ إذا كنت تطلب دليلا نصيا في تبعية الصحابة للنبي في الصلوات الثابتة، لا يوجد دليل نصي في الصلوات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكر الصحابة. لكن الدليل مثلا فيه ذكر الأزواج، وأنا بشم في السؤال رائحة الدعاء الشيعة. الدعاء الشيعة دايما يبذر هذه الأسئلة. أنا أقول لهذا الأخ الكريم اقرأ في البخاري: اللهم صل على محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. أنا قلت في البخاري لعل اللفظ يحتاج مراجعة، لعل اللفظ يحتاج مني مراجعة. لكن عندي دليل آخر صريح. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتاه رجل بالصدقة وهو أبو أوفى أو ابن أبي أوفى، قال: اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى. وربنا تبارك وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، إن صلاتك سكن لهم. هذه الأدلة مجموعة بتفيد أمور. الأمر الأول، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجب شرعي، وهي من أفضل السنن وآكد السنن أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نمرة اثنين، الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم تابعا له، وآل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيهم الأزواج أم هم أبناء فاطمة وعلي فقط، أم هم كل أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم. في قول الأهل العلم إن آل النبي أتباعه، آل النبي أتباعه، فهنا كلمة الآل تشمل هذه المعاني، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يدخلن في الآل بأدلة كثيرة منها الآيات التي جاءت في سورة الأحزاب. نمرة ثلاثة، حديث اللهم صل على آل أبي أوفى، هذا حديث صريح في الصلاة. لكن نحن لا نقول بأمور، منها الأمر الأول أن نخص أحدا من الصحابة وإن كان من آل البيت بأن نقول عليه السلام، من هذا يجوز، يجوز في الجملة، لكن التخصيص هنا سمة من سمات المذهب الشيعي، فنحن كأهل سنة نسعى في أن نتميز عنهم وألا نكون موافقين لهم. ومن هنا نقول إن آل البيت يدخلون في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تابعا للنبي، وأن الصحابة نترضى عنهم. عشان كده أنا بقول للأخ يا عثمان من سوريا، إحنا لا نصلي على الصحابة استقلالا، ولا نصلي أيضا على آل البيت استقلالا، وإنما الصلاة هنا تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ما يتعلق بالصحابة نترضى عنهم لأن ربنا أخبرنا أنه رضي عنهم، وما يتعلق بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نصلي عليهم تبعا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الأخ عثمان أيضا سأل عن حديث الخلفاء الاثنى عشر، والحديث ليس حديث عائشة يا أخ عثمان، وإنما الحديث موجود في البخاري: لا يزال هذا الدين عزيزا ما بقي في الناس اثنى عشر خليفة. يقول الراوي: فتكلم بكلام لم أسمع، فسألت ماذا قال؟ قالوا: كلهم من قريش. هذا لفظ الحديث في الصحيحين: لا يزال هذا الدين عزيزا ما بقي في الناس اثنى عشر خليفة. لاحظ هنا ان لا متعلق للشيعة الاثنى عشرية في هذا الحديث. لماذا؟ لأن الرسول روايات الحديث كلها: لا يزال هذا الدين عزيزا ما بقي في الناس اثنى عشر خليف، 12 خليف، ولم يقل إمام. ومعلوم أن الأئمة عند الشيعة الاثنى عشرية لم يتولى منهم الخلافة إلا علي بن أبي طالب والحسن بن علي لمدة 6 أشهر على القول بخلافة الحسن. أما الحسين فلم يتولى الخلافة، علي بن الحسين لم يتولى الخلافة، محمد بن علي بن الحسين ومحمد الباقر لم يتولى خلافة ولا إمرة، وهكذا كل أئمة الشيعة الاثنى عشرية ونحن نتولاهم ونحبهم ونرضى عنهم لأن هؤلاء أئمة آل بيت، لكن تخصصهم بالإمامة ده مذهب بدعي. اختصاص هؤلاء الأفراد الاثناشر بالإمامة من دون آل البيت هذا مذهب بدعي، ولهذا نحن نرى أن الحسن إمام وأن أبناء الحسن أئمة، أبناء الحسن بن علي أئمة، كما أن الحسين إمام وأبناء الحسين أئمة. نحن نوالي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. أما هذا الحديث فهو حديث في عز الدين، قوة هذا الدين، مدة الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذه المدة بأنها ثلاثة قرون، فقال خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أشار إلى هذه المدة بأنها هي مدة الفتوح، فقال يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم، قال فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم، قال فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعم، قال فيفتح لهم. يبقى عز الدين في هذه القرون الثلاثة الفاضلة، في هذه القرون كان هناك خلفاء كثيرون، منهم الخلفاء الأربعة الراشدون، منهم خلفاء بني أمية الذين بدأوا بمعاوية وانتهوا بمروان بن محمد، منها خلفاء بن العباس، ثم ضعفت الخلافة وانهارت الخلافة وأصبحت رسما فقط، رسما بغير قوة، يعني ضعف الخليفة وتغلب عليه أمراء وقواده فأصبح الخليفة سلطة اسمية فقط وليس سلطة فعلية، فضعفت شوكة الإسلام وتفرقت الأمة إلى دول عديدة. الرسول صلى الله عليه وسلم بيحدثنا عن عز هذا الدين أنه مرتبط بإثنى عشر خليفة كلهم من قريش، أولهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ولا شك أن عز الدين مع هؤلاء كان واضحا، عز الدين مع هؤلاء كان في غاية الوضوح. أبو بكر قاتل المرتدين، أبو بكر بدأت الفتوح الإسلامية في الشام والعراق في عصره، عمر بن الخطاب اتسعت الفتوح في عصره، عثمان بن عفان ركب المسلمون البحر وفتحوا بلاد البحر الأبيض المتوسط في عصره، ثم خلفاء بني أمية الذين فتحوا بلاد الأندلس وفتحوا بلاد الصين وبلاد الهند وبلاد روسيا، هذه البلاد في شرق آسيا، كل هذا كان عزا للدين في خلافة هؤلاء الخلفاء. فلما انقضى 12 خليفة كان هناك خلفاء ضعفاء، لم يبقى للخلافة إلا الرسم ولم يبقى لها إلا الاسم، وتحولت الأمة الإسلامية إلى دول، الدولة البويهية والدولة السلجوقية والدولة الطولونية، دول كثيرة أصبحت دولا ولم تعد أمة ودولة واحدة، فضعفت الأمة وضعفت وذلت غزاها الصليبيون وغزاها التتر في هذه العصور. أما قبل ذلك فكانت منيعة، كانت عزيزة في هذه الفطرة وهذه آية ومعجزة من معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أن عز هذا الدين في هذه الأزمنة الفاضلة ارتبط بهؤلاء الخلفاء العظام 12 خليفة كلهم من قريش. يبقى ما فيش حاجة اسمها الأئمة 12 إماما، مع أن الخليفة يسمى إمام، نعم والإمام يسمى خليفة، لكن عند الشيعة الاثنى عشرية هو إمام وليس بخليفة. وإذا ناقشتهم يقول لك إمام في الدين، أئمة الدين كثيرون كثر، الشافعي إمام في الدين، أبو حنيفة إمام في الفقه، مالك إمام في الفقه والحديث، أحمد إمام في الفقه والحديث، وهكذا دول أئمة، سفيان الثوري إمام، سفيان بن عيينة إمام، لكن إمام بمعنى خليفة هذا لم يتحقق إلا للخلفاء الراشدين وخلفاء الملك العضوض من بعدهم. يبقى ده إمام وخليفة، لكن إمام في الدين، إمامة الدين لم تكن مقصورة على أئمة أهل البيت، وإنما كانت في أئمة أهل البيت وغيرهم من أئمة أهل السنة والجماعة، أئمة العلم والفقه والدين. الأخ وائل من المنصورة، قبل وائل الأخ ياسر بيقول لي سؤال مطلوب مني أعطي درس خصوصي لتلميذ غير مسلم، هل يجوز؟ نعم يجوز، لا أعلم مانعا يمنعك من تعليم التلميذ غير المسلم والإحسان إليه، سواء كان في درس خصوصي أو حتى في غير درس خصوصي. لو كان التلميذ عندك في المدرسة هتعلمه ولا لا؟ هتعلمه. هقول لا أصل ده غير مسلم ما علموش، لا هعلمه وهعطيه حقه كما أعطي الولد المسلم حقه. كذلك لو طلب مني مساعدة خاصة في درس أنت بالخيار، زي ما المسلم يطلب منك، ممكن تقول آه هساعده، ممكن تقول لا مش هساعده. طبعا مع العلم ان قضية الدروس الخصوصية انتوا عارفين ما فيها، تعرفون ما فيها، لكن انا ارى ان اعطاء درس خصوصي لولد مسلم واعطاء درس خصوصي لولد غير مسلم لا فرق بينهما البتة في حل هذا العمل. الاخ وائل من منصورة ذكر يعني قصة سمعتموها جميعا في قضية تمويل ادخال الغاز الى المنازل. أنا لا أختلف معك يا أخ وائل فيما قلته، لكن أنت في الآخر أنت خرجت بنتيجة، هل المشترك مضطر لأنه ياخد هذا القرض عشان يركب الغاز؟ أنا أقول لك لا، ليس مضطرا. بتقول لي أنابيب الغاز قلت، نعم. بتقول لي ان الدولة هتوجه الانابيب لاماكن ما دخلش فيها الغاز، لكن برضو الدولة مشكورة لم تحرم الاماكن التي دخلها الغاز من وجود الانابيب. يا اخي حتى لو ما فيش انابيب الناس كانت بتشتغل على الكيروسين، على الغاز، على وابور الغاز. الشاهد هنا ان احنا لا نيسر على الناس الربا. الحقيقة الشركات والبنوك تدخلت في كل شيء. تاكسي العاصمة لازم قرض ربوي، دخول الغاز بيتك لازم قرض ربوي. اخواننا اتقوا الله فينا، نريد معاملات مشروعة، لا نريد ان نوقع الناس في الحرج، انت يا شركة، بيعي للناس الخدمة فوري، وبيعي للناس الخدمة بالتقسيط، وخدي زيادة في السعر. احنا مش ضد يا اخواننا ان الشركة تبيع بالتقسيط، لكن هذا التقسيم الشركة تقول انا ماليش دعوة، انا بركب بس، انا عايز قرض، او المشترك ياخد قرض. هذا تضييق للناس، تضييق على الناس. الربا اصبح يكاد يخنق الناس من كل الجهات. بنحاول دلوقتي ان احنا نخنق الناس من كل الجهات. عايز تشتري سيارة مفيش الا ربا، عايز تشتري شقة مفيش الا ربا، عايز تدخل الغاز مفيش الا الربا، عايز مش ما هذا. هناك البدائل الشرعية، البدائل المشروعة. أنا أقول إن الشركة تستطيع هذا، إنها تركب الغاز للناس فوري وتاخد الفلوس، وتركب الناس الغاز للناس بالتقسيط وتاخد زيادة على الثمن، زيادة على الثمن، وليس فائدة على الأجل، وليس فائدة على القرض. يا أخ وائل الصورة التي يعني ذكرتها صورة أنا ذكرت لك ما فيها من الاعتراضات. أنا أظن لم يبقى معي أسئلة أو في سؤال واحد أخشى أن يكون قد خرج من الأوراق، لكن وإن كان أمامي دقائق خمسة أو أقل من خمس دقائق، فأنا أقول إن قضية الحلال والحرام فيما يتعلق بالبيع والشراء الأصل في البيع الحل. ربنا يقول وأحل الله البيع وحرم الربا. إيه البيع حلال؟ شركة الغاز بتوصل خدمة ده حلال، بتبيعها ده حلال، بتبيع الغاز حلال. فرض يعني الأخ اتكلم في فرض 1% شرط جزائي برضو حلال، 1% شرط جزائي مقبول على المتأخر، مقبول، وإن كانت الشركات ما بتطبقوش لكن هو مقبول مش حرام. الحرمة هنا أنني أفرض على الناس القروض الربوية، أفرض على الناس القروض الربوية. ولهذا أنا يعني أربأ بوزارة المالية، وزير المالية، وزارة المالية، أنهم ينظروا إلى هذا المعنى. يا أخي أنا نستفتي أهل العلم، مش أنتوا لما بتتكلموا في مسألة اقتصادية بتتكلموا كأهل اقتصاد، لما بتتكلموا في مسألة مالية بتتكلموا كأهل مال. كذلك لما نتكلم في قضية حل وحرمة لابد نسأل أهل العلم ونستفتي أهل العلم، ولابد أن احنا لا نعرض الناس للحرج، لا نعرض الناس للشبهات. البيع لا بأس به، البيع حلال. عايز تبيع سيارة، عايز تشتري سيارة، كل هذا حلال، لكن تكون صورة البيع واضحة. سلعة، بائع، مشتري، ثمن محدد، أجل محدد إن كان البيع بالأجل. فلا مانع أن السلعة 100,000 تتباع بالأجل ب120,000، لا مانع. وما تقولش ما هدي زي دي، لا مش دي زي دي. فرق كبير بأنني بإني أخد منك قرض ب100,000 وأسدده 120، هذا قرض ربا وصريح. وبين أنني أشتري منك سلعة ثمنها 100 فوري أشتريها منك بالأجل ب120، هذا بيع. وأحل الله البيع وحرم الربا. لم يبقى أمامي مزيد من الأسئلة، أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أقول لكم كما أقول لكم دائما أبدا، طبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل ما قلته وما سمعتموه في موازين حسناتنا يوم نلقاه، وأن يعفو عما فيه أخطأنا وعما فيه زللنا، فإن كان من صواب فهذا توفيق الله وفضله ورعايته وعنايته، وإن كان من زلل أو خطأ فهذا قصوري وعجزي وضعفي وتقصيري، وهذا من الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار.